بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 12 من الجزء الخامس، صفحة رقم 93. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا واحد من نصوص شريعتنا الطافحة ببيان حرمة دماء المؤمنين، وهو نص يحمل تهديدا ووعيدا لكل من اقترف هذا الذنب العظيم، يحمل وعيدا لم يرد مثله في حق أهل الكبائر في الكتاب ولا في السنة، وهو نص يدل دلالة ظاهرة على تعظيم الإسلام لأمر الدماء. يكفيك أن تتأمل كلمات الآية هنا لتدرك ما ينتظر قاتل النفس المحرمة الذي تجرأ متعمدا على إزهاق روح مسلمة معصومة لم يأذن الشرع بالاعتداء عليها. انظر كيف أخبر الشرع هنا عما ينتظر القاتل المتعمد من خلود في جهنم إلى أن يأذن الله، ثم غضب من الله تعالى ينزل عليه، وكذلك لعنة منه وعذاب عظيم وشديد. القتل العمد من أعظم الذنوب بعد الشرك، وفيه اعتداء على نفس مؤمنة بريئة، نفس قد يكون من ذريتها الخير الكثير للبشرية. وهذا القتل فيه بث لروح الكراهة والبغضاء والشحناء بين أبناء المجتمع الواحد، وفيه تفريق للمؤمنين وإضعاف لهم أمام عدوهم الذي يتربص بهم ليله ونهاره، ينتظر فرقتهم وحصول الخصومات العظيمة بينهم، وأن يكون بأسهم بينهم شديدا. هذه الآية فيها وقفات متعددة أطال أهل العلم النفس فيها، أذكر لكم ما فيها من كنوز وعظية وعلمية من خلال الآتي. أولا، إليكم نصوص شرعية تعطينا مزيد بيان لمكانة أهل التوحيد عند الله، ترشدنا إلى ما يلزمنا لنحفظ على أمتنا دماءها، فضلا عن حفظنا لدينها وأموالها وأعراضها وعقول أبنائها. نصوص تجعل قارئها ينطلق بمبادرات تجمع الناس على الدين والعلم، وترجعهم إلى رشدهم في زمن سهل فيه القتل وكثر، وتجرأ على دماء المسلمين جمع من الظلمة في عدد من بلدان أهل الإسلام. إليكم شيئا من هذه النصوص فتأملوها. أما من كتاب الله تعالى فقد قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، سورة الفرقان. وقال الله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات. وأخرج البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي في النفوس التي قتلت ظلما في الدنيا، أول ما يقضى به. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دما، أوداج يعني العروق التي تحيط بالعنق تشخب دما، يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا، معنقا يعني مسرعا في طاعة الله وفي الخير، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح يعني انقطع ولم يوفق للمسارعة في الخير. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه، واللفظ للنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي لفظ ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، يوم النحر يعني أول يوم العيد، عيد الأضحى، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثانيا، هذه النصوص إنما هي في من قتل مسلما بغير حق، أما من قتله بحق فلا يشمله الوعيد المذكور في الآيات والأحاديث. الشرع أوجب على الإمام قتل المسلم إذا قتل نفسا مسلمة معصومة متعمدة، وهو ما يعرف بالقصاص الذي وصفه القرآن بأنه حياة للناس. وأوجب الشرع كذلك على الإمام قتل المسلم إذا اقترف جرم الزنا وكان محصنا يعني متزوج، وأوجب قتله إذا ارتد عن دينه. وعند جمهور أهل العلم يقتل الساحر، وكذا عند الشافعية إذا قتل بسحره. ولذلك كان الوعيد في الآيات المذكورة إنما هو لمن قتل نفسا بغير حق. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومما يستثنى من الوعيد المذكور في الآية هنا كذلك: ما لو صال مسلم واعتدى على مال الآخرين أو على أنفسهم أو على أعراضهم ثم حاولوا دفعه وكف شره فلم يندفع إلا بالقتل فقتلوه، فمثله لا دية له ولا كفارة على قاتله ولا قصاص. وكذلك الحال فيما لو بغت طائفة على إمام المسلمين فإنه يقاتلها ليدفع بغيها، وقد يكون في ذلك قتل لبعض من كان مع البغاة، فمثلهم أباح الشرع قتالهم وقتلهم إذا لزم الأمر. ثالثا، حرص شريعتنا على النفوس لم يقتصر على تحريم قتلها ظلما، ولكنه سد كل ذريعة توصل إلى قتلها، حرم كل فعل يؤذيها وإن كان دون القتل. فكانت طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين خطورة التعرض للنفس المعصومة، وخطورة أن يقاتل المسلم المسلم على باطل، وخطورة أن يؤذيه في بدنه. أخرج البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل في النار فهمنا، طب والمقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث ومنها لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وغير ذلك من الأحاديث. رابعا العقوبة الأولى التي ذكرتها الآية هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. العقوبة الأولى التي ذكرتها الآية هنا لقاتل المؤمن عمدا هي أنه من أهل جهنم الخالدين فيها. ومعلوم لديكم أنه في عقيدتنا لا يخلد في جهنم إلا أهل الكفر إلا أهل الشرك. ومعلوم لديكم كذلك أن المسلم إذا اقترف جرم القتل فإنه يبقى مسلما، يعني لا يكون كافرا، فلماذا يخلد في النار؟ وهنا مسألة أخرى تتبع هذه المسألة، وهي قبول توبة القاتل عمدا، بمعنى هل تقبل توبة القاتل العمد أم ليس له توبة؟ أقول في الجواب عن ذلك، الصحيح أن القاتل عمدا لا يكفر بإجماع أهل العلم، بل هو في دائرة الإسلام، خلافا لبعض طوائف المسلمين التي ضلت في ذلك كطائفتي الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة. ثم إن توبة القاتل المتعمد مقبولة عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وقد كان جمع من الصحابة يرون أنه لا توبة للقاتل عمدا إذا قتل مؤمنا أخذا بظاهر الآية وظاهر ما أخرجه أحمد والنسائي عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. ومن القائلين بذلك من الصحابة كانوا يقولوا لا توبة للقاتل، ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. أما جماهير السلف والخلف فقد استدلوا على قبول توبة القاتل المتعمد بجمع من الآيات والأحاديث، كحديث الذي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله عليه وقبضت روحه ملائكة الرحمة، وكقول الله تعالى الذي قلناه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويشمل القاتل المتعمد عموم قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر. وفي سورة النساء قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. واستدلوا كذلك بالنصوص التي جاءت في عظم كلمة التوحيد ومكانة صاحبها عند الله، وكذلك بالحديث الذي دل على أن إقامة الحد في الدنيا على صاحبه يكون كفارة لذنبه. وقد أجاب أهل العلم عن الخلود المذكور في الآية، طب الآية قالت خالدين فيها التي معنا هنا، أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة، منها أن المقصود بالخلود هنا هو المكث الطويل في النار وليس الخلود الأبدي كما هو حال الكفار المشركين، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان، كما صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وإطلاق لفظة الخلود على المكث الطويل هذا أسلوب من أساليب العرب في لغتهم، فقد استعملوا لفظ الخلود وهم لا يعتقدون أن شيئا يدوم دواما لا نهاية له. وأوردوا على ذلك شواهد من شعر العرب ومن لغتهم، وذكروا أن العرب تحب أن تسمي المولود باسم خالد تفاؤلا بطول بقائه، وإن كانوا يعلمون أنه لن يخلد. واستأنسوا كذلك بأن الآية لم تذكر الأبدية، يعني الآية ما قالت خالدا فيها أبدا، وهناك فرق بين العبارتين. من الأجوبة أن معنى جزاؤه أي هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جازاه الله، بمعنى أنه مستحق للخلود فيها لشناعة فعله وقبحه، ولكن رحمة الله أدركت فلم يخلد لموته على التوحيد، وربما يعفو الله عنه فلا يدخل النار أصلا. وهذا ما يقول عنه أهل العلم هو تحت المشيئة، أي مشيئة الله سبحانه وتعالى. من الردود أيضا عن الآية ذكر الخلود فيها أن الآية محمولة على من استحل ذلك، لأن تحريم قتل المؤمن معلوم من الدين بالضرورة، وكل من أنكر شيئا من ذلك وقال عنه حلالا هذا لا يكون مسلما. ومنها من الردود أن الآية جاءت في معرض الزجر والتغليظ ليتعظ الناس ويجتنبوا ذلك، وهذا الجواب يذكرونه في جوابهم عن عدد من النصوص التي يحتاج ظاهرها إلى فهم وضبط، كحديث من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول والحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض أهل العلم قالوا هذا للزجر والتغليظ. خامسا، تأملوا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم، تأملوا أو أعد له عذابا عظيما. تأملوا غضب الله تعالى المذكور هنا ولعنته ولعنته، هاتان علامتان من علامات سخط الله على القاتل. اللعنة يطرد من الرحمة والخير الذي أعده الله له، أما الغضب فهو أشد من اللعن وأعظم، فهو لا يقتصر على الطرد من رحمة الله، ولكنه قد يأتي بعذاب شديد في الدنيا والآخرة. ثم انظروا فيما ختمت به الآية من ذكر العذاب العظيم، وهو الذي يكون في جهنم دار الخزي والهوان. اللهم ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سادسا، القتل العمد عقوبته في الدنيا القصاص من القاتل، والذي يقيم القصاص هو الإمام أو نائبه من القضاة ونحوهم، ويجوز لأولياء المقتول أن يصدر منهم عفو أو من أحدهم عن القاتل، فإذا صدر العفو منهم جميعا أو من أحدهم سقط القصاص. والعفو قد يكون بدون مقابل، وقد يكون مقابل الدية الشرعية التي هي 100 من الإبل، وقد يكون صلحا عن القصاص، بمعنى أن أولياء الدم يطلبون أكثر من مقدار الدية ليعفو عن القاتل، وهذا أمر جائز ولهم ذلك. فإذا عفى أولياء الدم ومستحقوا القصاص إلى الدية فإنها تكون في مال القاتل، في القاتل العمد، الدية تكون في مال القاتل ليست على العاقلة، وتدفع على الفور ولا تؤجل لثلاث سنوات كما هو الحال في القتل الخطأ وشبه العمد، وتكون مغلظة، مغلظة يعني 40 خليفة من الإبل اللي هي الحوامل، و30 حقة الإبل التي بدأت في السنة 4 من عمرها، و30 جذعة الإبل التي بدأت في السنة 5 من عمرها. وبعض العلماء غلظها بغير ذلك لأدلة. سابعا، لقائل أن يقول أين حق المقتول من قاتله، يعني إذا تاب القاتل تاب الله عليه، وإذا أقيمت عقوبة القصاص أو طلب أولياء الدم الدية فهذا حق لهم وتطيب لخواطرهم، فكيف سيأخذ المقتول حقه من القاتل الذي ظلمه؟ الجواب أن حق المقتول مع كل ذلك لا يسقط يوم القيامة بحال من الأحوال، حتى وإن تاب القاتل إلى الله وتبقى مطالبة المقتول بحقه قائمة، ومثله يعوضه الله تعالى عن حقه، إما بالأخذ من حسنات قاتله، وإما بطرح سيئاته على القاتل، وإما بأن يعطي الله تعالى المقتول من فضله وكرمه ونعيمه ما يرضيه. ثامنا، أوجب الشافعية الكفارة على القاتل العمد، يعني قالوا يعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، خلافا لجمهور أهل العلم الذين قالوا إنما تجب الكفارة على القاتل خطأ أو شبه عمد فقط، ولا يجب على القاتل العمد إلا القصاص أو العفو إذا عفى أولياء الدم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.